بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث في سند رواية الحسين بن خالد، وهي الرواية الرابعة التي نتعرض لها في هذا الباب. وتقدم أن للرواية سندين، تقدم السند الأول، وكانت مشكلة هذا السند في الواسطة بين الشيخ المفيد وحيدر بن محمد بن نعيم أو نعيم، وهو أحمد بن محمد العلوي، وهو أنه مهمل في كتب الرجال فهو مجهول الحال لا محالة. السند الثاني للرواية يرويها الشيخ الصدوق في العيون والعلل، عيون اخبار الرضا وعلل الشائع، بسند واحد، عن ابيه عن احمد بن ادريس عن سهل بن زياد عن علي بن الريان عن عبيد الله الدحقان عن الحسين بن خالد. هذا السند ايها الاخوة يظهر من بعض المحققين كما في كتاب ولاية الامر ان مشكلته خصوص سهل بن زياد، فانه في مقام بحث السند لم يستشكل الا في سهل، وهذا اشكال معروف وخلاف معروف جدا في سائر. وذكرنا انه يمكن تجميع القرائن على اعتبار سائر، وان الاسباب التي ضعف لاجلها والتي عمدتها تضعيف القميين له نتيجة دعوى الغلو عليه، صنخ سبب لا يستدعي التضعيف. وكيف كان ففي هذا السند لا توجد ثمرة من البحث في سهل، لان في السند بعد علي بن الريان الذي هو ثقة جزمان كما في كتب الرجال يروي الرواية عن عبيد الله الدهقان. عبيد الله الدهقان، اما عبيد الله بن عبد الله الدهقان او عبيد الله بن احمد الدهقان. وعبيد الله سواء كان المراد منه بن عبد الله او كان المراد منه بن احمد، فهو على كلا التقديرين ضعيف. اما على تقدير كون المراد منه عبيد الله بن عبد الله كما هو الظاهر، لانه هو المعروف في الاسانيد والوارد فيها بشكل معتد به، لان النجاشي ضعفه صريحا ولا توثيق له. واما ان كان المراد عبيد الله بن احمد فهو وان لم يكن له تضعيف الا انه مهمل الذكر في كتب الرجال صحابي مجهول. هذا تمام الكلام في السند. واما السهيل بن خالد فهو ثقة واضح موثق في كتب الرجال بلا اشكال. الرواية يرويها الحسين بن خالد يقول: قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام إن عبد الله بن بكير كان يروي حديثا وأنا أحب أن أعرضه عليك. فقال عبد الله: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام أيام خرج محمد بن عبد الله بن الحسن بن الزكي، إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداك، إن محمد بن عبد الله قد خرج، فما تقول في الخروج معه؟ فقال اسكنوا ما سكنت السماء والارض. فقال عبد الله بن بكير كأنه كان حاضر المجلس اول الخبر، فان كان الامر هكذا او لم يكن خروج ما سكنت السماء والارض فما من قائم وما من خروج. هذا يعني ان ثقافة خروج القائم عليه ابو صوت الصلاة ثقافة عند الاطعاب فعقل عند نظائر عبد الله ابن بكير. اذا كانت القضية هكذا بس كل ما سكنت السماء والارض والارض سكنة دائما من هنا ماكو خروج اصلا وماكو قائم، وهذا شيء لا يحتمله المظلوم كما لا يخبر المظلوم يتحمل ان يقضي الى مدة، اما انه ينطبق الى غير النهاية ويبقى متحملا للظلم هذا شيء لا يحتمل اصلا. من هنا كان هذا مهما بشيء من الجزع مثلا. فان كان الامر هكذا او لم يكن هناك خروج او لم يكن خروج ما سكنت السماء والارض فما من قائم وما من خروج. انتهت الرواية. هذه الرواية بالحق خطاب مع الصادق عليه الصلاة والسلام، يعني هذه القصة التي يقصها الحسين بن خالد. هنا يعلق الامام الرضا عليه السلام، فقال ابو الحسن عليه السلام صدق ابو عبد الله عليه السلام اسكنوا ما سكنت السماء والارض، يعني ما تخرجوا مع محمد بن عبد الله بن الحسن وليس الامر على ما تأوله ابن بكير، انما عنا ابو عبد الله عليه السلام اسكنوا ما سكنت السماء من النداء والارض من الخسف والجيش، في اشارة واضحة ايضا لم يوضح اكثر من هذا الامام الى ان المراد مو مطلق السكون، السكون الخاص وهو ما سكنت السماء من النداء والارض من الخسف، في اشارة لابد الى مسألة مأذونة في اذهان اصحاب الائمة ولذلك ما بين شنو المراد النداء في السماء ولا ما هو المراد ماذا الخسف في مما يعني انه من الواضح عندهم ان هذه علائق خاصة بشيء خاص، ولا يخفى ان اعلاء لخروج الامام صلوات الله وسلامه عليه، فما ينبغي التشكيك والوسوسة في ان النداء من السماء وكذا لا يغنى من مرادهما، فان الامام لم يوضح، فان الظاهر جدا ان الامام اشار الى شيء واضح مركوز في الاذهان، ومن الواضح ان الشيء المركوز في الاذهان هي الاحداث الكونية التي هي على ان يقول الامام صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى صدره الشريف. فيستدرنا بالرواية على ان وقت لا يكون مشروعا هنا خروجه صلوات الله وسلامه عليه، فانها آمرة بالسكون ما سكنت السماء والارض من النداء والخط، يعني ما لم يقم القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المطلوب. الا ان هذه الرواية اوضح من الروايتين السابقتين في امكانية حملها على خصوص من يخرج داعيا الى نفسه، وان الامام صلوات الله وسلامه عليه بعد ان اغتر بعض الاصحاب بخروج محمد بن عبد الله بن الحسن والذي خرج باسم المهدية والدعوة الى نفسه كما تقدم، فارادوا وتوهموا ان هذا يمكن مثلا ان يصير الامر الى صاحبه الحقيقي وهو الامام عليه افضل الصلاة والسلام، وان يعيد الامور الى نصابها الصحيح بالقضاء على حكومة الحاكمين الجائرين، فان الامام في قبال ذلك نهاهم عن الخروج مع محمد بن عبد الله بامره لهم بالسكون، واشار في ذيل الرواية الى ان هذا السكون لابد من الالتزام به، واجمل الامام عليه الصلاة والسلام من دون ان يبين بايش من الوجوه ما المراد من هذا السكوت وهذا الاجمال. اما يطلق تفسيرا له ان الامام كان في مقام تقي مثلا ولذلك لم يبين، وهذا لعله مستبعد الى حد ما، لان قضية الدعوة الى القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وان له علائم كونية ليست من الامور التي كان يتقي منها الائمة، بل كانوا يبينونها بوضوح لانها لا تؤثر بالفعل على حكومة الحاكم الجائر القائم، بل بالعكس تكون هذا اقرب الى اهدافه من تسكين واسكات الحركات التي تقوم ضده. وما كانت القضية تقوم في علائم كونية فحينئذ لا يرى الظالم في كل وقت خطرا على كيانه وعلى نفسه وعلى حكومته وعلى دولته، فانه ما لم تحدث تلك الاحداث الكونية يكون في مأمن من الامام ومن اتباع الامام صلوات الله وسلامه عليه. انا لا اريد ان انت الاحتمال كليا لكن استبعده. والمحتمل الاخر ان الامام عليه افضل الصلاة والسلام اراد ان ييأس اصحابه من القيام مع امثال محمد بن عبد الله والحركات التي لا تكون مدروسة ولا تكون سائرة في الاطار الشرعي، وهي الدعوة الى الرضا من آل محمد بقرينة الإطراء والمدح على الحركات التي خرجت باسم الرضا من آل محمد وكانت حقيقة باسمه صلوات الله وسلامه عليه، والقدر المتيقن منها خروج زيد كما هو المتفق عليه والله عند الطائفة. ولكن حيث إن هذا الإجمال سبب ماذا؟ سبب هذا الإجمال حالة من التفسير الخاطئ من شخصية مهمة في المجتمع الإسلامي حينذاك، مثل شخصية عبد الله بن بكير والتي يظهر منها شيء من الجسارة أيضا لو صحت الروايات على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن الكلام ليس مجرد تفسيرا لكلام الإمام بل اعتراض لكوني القائم عليه افضل الصلاة والسلام حقيقة مسلمة واضحة في كل المجتمع الاسلامي، فاعتراضه او قل تفسيره لكلام الامام لانه ما من قائم وما من خروج واضح في انه لم يتحقق قول الامام عليه افضل الصلاة والسلام اسكن او اسكنوا ما سكنت السماء والارض. من هنا تجد ان الامام صلوات الله وسلامه عليه تصدى في الليل لدفع هذا التفسير الخاطئ، لان مسألة المهدي عليه الصلاة والسلام من الحقائق المسلمة والواضحة في فكر اهل البيت عليهم الصلاة والسلام والتي لا تتحمل اي تشكيك او تفسير خاطئ. من هنا الامام مباشرة تصدى لدفع هذا الفهم وهذا التفسير الخاطئ لكلامه يده الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فلا تعود الرواية بهذا الشكل ايها الاخوة وبهذا التفسير ظاهرة فضلا عن ان تكون صريحة في تحريم مطلق الخروج ولو لم يكن في اطار الدعوة الى الناس في عصر غيبة الامام صلوات الله وسلامه عليه. هذه رواية الحسين بن خالد، وكيف تصل رواية ضعيفة السند كما اشرنا. هذه الرواية الرابعة، الرواية الخامسة، رواية سبير بن حكيم الصيرفي. عنوان السند سبير لكن ما عندنا سبير غير هذا السبير، وهي الرواية الثالثة من روايات هذا الباب، الباب الثالث عشر من ابواب جهاد العدو. اما سند الرواية فالشيخ الكليني يرويها في روضة الكافيل الجزء الثامن صفحة 264 عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن بكر بن محمد، عن أبي. قال أبو عبد الله عليه السلام. أما السند فالعدة بحثها واضح يا إخوان، وأحمد بن محمد إما ابن عيسى أو ابن خالد وأيضا واضح كلاهما كأه، عن عثمان بن عيسى وعمره أيضا أوضح من أن يحتاج إلى بيان، فإنه ثقة بلا إشكال. عن بكر بن محمد، بكر بن محمد أيها الإخوة وقع الكلام في أنه من هو هنا، وأن بكر بن محمد هل هو متعدد أو غير متعدد، بحث مبحوث في محله، والمختار أن بكر بن محمد هو شخص واحد وهو بكر بن محمد الأزدي، وأكو بكر بن محمد من أصحاب إمام آخر ما يعلم عنه شيء، مو في هالطبقة، لكن في هالطبقة بحث عن التعدد وعدمه، والمختار في البحث الرجالي أنه بكر بن محمد الأزدي وهو ثقة مصرح بوثاقته بلا إشكال. عن سدير، سدير بن حكيم الصيافي، لا يوجد له أيها الإخوة توثيق صريح في كتب الرجال. نعم توجد روايات مادحة له وتوجد روايات ذامة له، وقد دعا سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ضعف تمام هذه الروايات المادحة والذامة في المعجم، لأن في بعضها علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري. علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري يا إخوان هو الذي ما يروي عادة عن فضل بن شاذان. هذا الشخص ما له توثيق صريح وواضح في الكتب، لكن علي بن محمد النيسابوري يقينا من المعاريف لكثرة ما روى، وهو خصيص بالفضل، بل صرح بأنه تلميذه، بل مدحه بعضهم بأنه فاضل كما في الشيخ في رجاله، وصرح النجاشي بقوله، والظاهر أنه مدح بلا إشكال. وعليه اعتمد أبو عمرو الكشي في كتابه لتلحق ما روى عنه أبو عمرو الكشي في الكتاب، وكيف كان من خلال تجميع القرائن ولا أقل لكونه من المعارف الذين لم يطعن فيهم أحد، فإن ظاهر الشخص كونه ثقة بلا إشكال، خصوصا إذا أضفنا إلى هذا أن العلامة صحح جملة أسانيد في سندها علي بن محمد بن قتيبة عند شرحه للمشيخة في آخر الخلاصة، وكذلك ذكره العلامة في القسم الأول ووثقه. نجمعنا نحن لا نعتمد على كل واحد من هذه الأمور، لكن نقول إن هذه قرائن طارد ما نبني عليه، وهو أنه من المعارف الذين لم يطعن فيهم حتى تلقي في رواياته بل قبول، ولم نرى من طعن به، لأن لم نرى من ناقش في الأسانيد من جهته إلا بعض المتأخرين. نعم ورد في الرواية تمام سندها صحيح أن الإمام قد دعا الله عز وجل أن يفرج عن سدير وعن شخص آخر، ففرج الله عنهما، لأن هذا لا يدل على أن سدير ثقة بالمعنى الأخر الذي هو محل البحث كما لا يخفى. على أي حال واختار السيد الخوئي رفاقته لوقوعه في أسانيد تفسير القضي، وهو كما ترى فإن المبنى غير معتمد عندنا، إلا أن الصحيح أنه يمكن توثيق سدير برواية ابن أبي عمير عنه معروضا من القرائن التي ذكروها بعنوان أدلة على وثاقته. فالعلم عندنا في إثبات وثاقته هي رواية ابن أبي عمير بسند صحيح عام. إذا فالسند يمكن تصحيحه يا إخوان بلا إشكال، بل هو صحيح يعني بمعنى موثق. قال ابو عبد الله عليه السلام: يا سدير، الزم بيتك وكن حمسا من احناسه واسكن ما سكن الليل والنهار، فاذا بلغت ان السفياني قد خرج فارحل الينا ولو على رجليك. اذا ما وجدت وسيلة فارحل الينا. مما وقع منه ان سدير كان في مكان اخر غير المكان. مثلا على اي حال بان يقال بان سدير واحد، ومن الواضح ان العرف يرمي خصوصية سدير خصوصا بقرائن تلك البلد، وان هذا الامر لسدير لا لخصوصية في سدير، بل لان سدير واحد من الناس الذين يتمنون الخروج لدفع الضيق عن اهل البيت واعادة الامامة اليهم صلوات الله وسلامه عليه. فتلغى خصوصية سدير، وهذا الالغاء عادة الغاء العرفي ما لم تكن هناك خصوصية متيقنة او على الاقل محتملة في الشخص الذي يخاطب بمثل هذا الخطاب، كما لو قيل يا زرارة طهر ثوبك، لا خصوصية للزرارة بلا اشكال عندما يقال له طهر ثوبك. اقول خبرويا هذا الفهم جيد مع انتفاء احتمال الخصوصية، لكن تطبيقه في المقام ليس صحيحا، لان سدير سمخ شخص يظهر من تتبع احواله انه لا يملك الحنكة الكافية التي تخوله ان يتدخل في مثل هذه الامور، لانه ورد في حقه بعض الروايات وان كان في سندها شيء يظهر من مجموعها ان السدير في امر الخروج على الحاكم الظالم لم يكن ذاك الانسان المحنك الذي يعرف على حقيقتها، ولم يكن يستطيع ان يفهم حقيقة الامور، بحيث كان في بعض الحالات يعترض بحسب هذه الروايات على الامام عليه افضل الصلاة والسلام لانه لا يقوم، والحال ان ظاهر الجو العام ان الناس كلها او جلها مستعدة للخروج مع الامام صلوات الله وسلامه عليه، على انه يظهر منه انه كان يغتر بالادعاءات والشعارات التي يقولها من يدعي انه يخرج لاجل رفع الضيم عن محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. فاذكر في هذا الصدد روايتان يا اخوان، الرواية الاولى في نفس هذا الباب الثالث عشر رواية حميد بن زياد عن عبيد الله بن احمد الدهقان. خب عبيد الله وحده لو كان في السند يكفي لانه مهمل مجهول الحال. عن علي بن الحسن الطاطري موثق. عن محمد بن زياد، والظاهر انه محمد بن ابي. عن ابان، عن صباح بن سياب، صباح بن سياب ايضا لا توثيق له يا اخوات. عن المعلم بن خنيس محل خلاف شديد لكنه مختار في محله وفاقته. قال: ذهبت بكتاب عبد السلام بن نعيم او نعيم وسدير وكتب غير واحد الى ابي عبد الله عليه السلام حين ظهر المسودة. المسودة الظاهر انه اشارة الى الذين كانت شعاراتهم ولبسهم السواد، وهي حركة ابو مسلم الخراساني، وكان يدعون الى الرعب من ال محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا كان شعارهم عندما خرجوا قبل ان يغزو العباس. اول ما ظهر هؤلاء فكأن سدي وهؤلاء قالوا قد وقعت الواقعة وحصل المطلوب وعادت الامور الى نطاقها الصحيح، لانه تعلمون ان تأويل الحركة الاموية كانت وغاية المطلق، ما كان احد يتصور ويتوقع من دون اصحابهم صلوات الله الا من اعلمه الامام بعلمه الغيبي او الموروث عن ابائه الطاهرين، ما كان احد يتوقع ان الامويه تذهب ولا يعود الحق له، اهل البيت، ومن هنا حتى الخرافات الضالة كانت تخرج في كثير من الحالات باسم اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. على اي حال كتبوا الى الامام عليه افضل الصلاة والسلام حين ظهر المسودة قبل ان يظهروا له العباس بان قد قدرنا ان يؤول هذا الامر اليك فما ترى؟ قال فضرب بالكتب الارض، قال افن افن ما انا لهؤلاء الامام، اما يعلمون انه انما يقتل السفياني او يقتل السفيانية؟ الظاهر انا في نظري يقتل السفياني، يعني علامة ان الحق يرجع الينا حقيقة هو قتل السفياني، من دون قتل السفياني لا يرجع الحق الينا حقيقة. على اي حال بان قد قدرنا ان يؤول هذا الامر، فانظر كيف ان كبير وهؤلاء قد اغتروا بسرعة بما حصل من ابي مسلم الخراساني ودعوته واتباعه، مع ان اصحاب الحنكة السياسية والعارفين بالمجتمع ذاك الوقت معرفة حقيقية كانوا يعلمون ان هذه الحركة ليست حركة لاعادة الامر الى اهل بيت النبي وصلوات الله وسلامه اجمعين. من هنا فان الامام عليه افضل الصلاة والسلام مع كونهم لم يفعلوا شيئا الا انهم احتمل احتمالا مرتدا به ان المرتفع الى الامام فلابد من مواجهة هذه الحركة حركة المسودة، او لا اقل القيام في قبالها لاجل ماذا؟ اعادة الامر الى الامام. وكأن الامر كان واضح بنظر المتحنكين والمدققين، لذلك الامام اعترض عليهم اعتراضا شديدا، ما انا لهؤلاء الامام. وقد احتمل بعض المحققين كما في بغاقات ولاية الفقيه ان قوله عليه السلام ما انا لهؤلاء الامام محتمل ان يكون ناظر الى المسؤولين او الى هؤلاء الذين كتبوا، لانه من الوضوح بمكان انه ناظر الى هؤلاء الذين كتبوا. الا ترى ان الامام قال فضرب بالكتب الارض الناقل الراي، وقال الامام افن افن ما انا لهؤلاء الامام، اما يعلمون انه انما يقتل السفياني؟ فان الحديث ظاهر جدا في انه اما يعلمون هم هؤلاء الذين قال عنهم الامام اما افن افن ما انا لهؤلاء الامام. وهذا تحديث ترشح من الامام عليه افضل الصلاة والسلام من هذه الحركات التي لا تكون ماذا؟ واعية، ولا تكون هادفة، ولا تكون دقيقة في تحركها، لان مثل هذه الحركات قد تزيد في مكروه اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وفي مكروه شيعتهم. وهذه الرواية تعبر عن حالة واضحة للسبيل غير مألوفة غير معتادة، ولذلك اجلنا اصحاب الامام عليه الصلاة والسلام لم يقبلوا ولم يبدروا منهم شيء فيما يرتبط بهذا الامر. والحالم الصادق قد حلف من اعاظم الاصحاب والاجلاء ما لا يكاد يخفى على في بصيرها. الرواية الثانية التي توضح هذه الحقائق التي ذكرناها عن سبير ما اخرجه الشيخ الكليني في الكافي الجزء الثاني صفحة 442 الحديث الرابع من الباب. مئتان واثنان واربعون باب قلة عدد المؤمنين. محمد بن الحسن وعلي بن زرداح يروي عنهما الشيخ الكليني عن ابراهيم بن اسحاق النهاوند الاحمري وهو مجهول الحال عن عبد الله بن حماد الانصاري وهو ثقة بلا اشكال عن سبيل الصيف. قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فقلت له والله ما يسعك القعود. هذا يدل على حالة التفرع الثورية غير المدروسة عند سبيل، والله ما يسعك القعود. فقال ولسه يا سبيل؟ قلت لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك، والله لو كان لأمير المؤمنين عليه السلام ما لك من الشيعة والأنصار والموالي ما طمع فيه تيم ولا عدي. فقال يا تدير وكم عسى أن يكونوا. شوفوا حالة عدم الدقة في الأمور عند تدير واضح. قلت بأس. قال 100,000. قلت نعم. و200,000. قال 200,000. قلت نعم. ونصف الدنيا. يا معك الآن وعن إشارتي فليش مدكو هذا واضح، يعني في الحالة أنه رجل لا يفهم المجتمع فهم جيد طبعا بناء على صحة الرواية. قال فسكت عني ثم قال يخف عليك أن تبلغ معنا إلى ينبع، منطقة قريبة من المدينة معروفة. قلت نعم. فأمر بحمار وبغل أن يسرجا. شوفوا من يجي يجاوب جواب متفرح، يريد أن يجاوب بطريقة أنه أنا ماذا أجاوب هكذا كما تتطور أنت. فبادرت فركبت الحمار. يقول سدير لأنه بعد واضح أن الفرس أنسى بشأن الإمام. فقال يا سدير أترى أن تؤتي هذه الحمار؟ قلت ألبن أذن وألبن. قال الحمار أفضي صلوات الله وسلامه عليه. فنزلت فركب الحمار وركبت الباب. فمضينا فحانت الصلاة. فقال يا سدير انزل بنا نصلي. ثم قال هذه أرض سبخة لا تجوز الصلاة فيها. نفس الإمام قال انزل نصلي وعلق مباشرة. فسرنا حتى طرنا إلى أرض الحمراء ونظر إلى غلام يرعى الجذاء. فقال والله يا سدير لو كان لي شيعة بعدد هذه الجذاء ما وسعني القعود. ونزلنا وصلينا. فلما فرغنا من الصلاة عطفت على الجباء. سدير يقول فعددتها فإذا هي 17. طبعا إشارة للشيعة الحقيقيين الذين يكونون غاية إشارة الإمام. خبر الرواية جدا واضحة فيما ذكرنا من أن سدير ممكن ما كان ظاهرا يعني كان دوري عشوائي بحسب هاتين الروايتين. ولا إشكال ولا ريب أن هاتين حتى لو لم نجد باعتبارهم أو أحدهما أنا لا طريق إلى ذلك لكون سند الإمام مدخولات لا أقل هما ولا غائرهما من الروايات التي تتحدث عن هكذا حالة عند سبيل راجع ولذلك تشري فيه بعض هذه الروايات نقلها السيد بخوي في المحجر وجمعها وراجعهم تقطيح المقال فإنه نقل كثيرا من ذلك. والمراجع هم في كتب الرواية يعثر على روايات أخرى ليس المهم الاقتصاء. أقول حتى لو كانت هاتان الروايتان أو كل الروايات ضعيفة ألا يحتمل أنها صادمة عن الإمام عليه الصلاة والسلام احتمالا ولو احتمالا معتدا به درجة 20 أو 30%. هذا الاحتمال وحده يوجب احتمال خصوصية في سبيل وأنه سبخ إنسان ليس من المطلح أطلب أن يقوم مع القائمين ويخرج مع الخارجين وضيفت يعني يميل الخروج الحق من غيره والإمام يخشى عليه لأن الأمر يطلب بس أن يعترض على الإمام صلوات الله وسلامه لا أقل على مستوى احتمال. فإذا تطرق مثل هذا الاحتمال فكيف نلغي خصوصية السبير ونتعدى منه إلى كل شخص من أشخاص الشيعة حتى من لا يمتلك ورث سبير من أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا الأساس فإن هذا الحكم يحتمل أن يكون من الاحتمالات الخاصة بسبيل والذي لا يمكن أن يقال له أخرج كيفما بحسب ما تشخص أنت من المصلحة. إذا في الرواية لا يمكن استدلال بأعلى المنع العام نعم هي دليل على منع خصوص سدير. وقضية التأييد إضراب لأنه لا بد لخروج أمثال سدير من قرينة واضحة على مشروعية الخروج وإمام واضح وإلا يمكن أن يصير إمام أبو مسلم الخراساني ونظائره مثلا. إذا اضطر براياتهم وشعاراتهم وأنهم دعون للرضا من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي الرواية هذا الخامسة كانت مو الرواية السادسة يأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.